أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف كما قال تعالى حكاية عن رسل عيسى عليه السلام: إذ كذبوا في المرة الأولى إنا إليكم مرسلون، وفي الثانية إنا إليكم لمرسلون. كان الكلام في الدرس السابق في التأكيد وعدم التأكيد، وذكرنا أن هذا المطلب يتوقف على تقسيم المخاطب إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول المخاطب الخالي الذهن عن الحكم وعن التردد في الحكم، وهذا يلقى إليه الخبر مجردا عن التأكيد. القسم الثاني المخاطب الشاك المتردد في الحكم الطالب له، وهذا يلقى إليه الخبر مؤكدا بمؤكد، لكن هذا التأكيد تأكيد مستحسن لا تأكيد واجب. القسم الثالث المخاطب المنكر، المخاطب المنكر لمضمون الخبر، لمضمون الخبر، هذا يلقى إليه الخبر مؤكدا على نحو الوجوب، يعني يجب تأكيد الخبر الملقى إليه. والتأكيد إنما يكون قوة وضعفان تابعا للإنكار، قوة وضعفا. التأكيد يكون تأكيدا قويا إذا كان الإنكار كذلك، ويكون أقل من ذلك إذا كان الإنكار كذلك. يعني المؤكدات التي يأتي بها المخبر ينبغي أن تتناسب مع الإنكار قوة وضعفا، قوة وضعفا. بمعنى أن المسألة تابعة للقوة والضعف لا للعدد، لا للعدد. التأكيد يكون بقدر الإنكار قوة وضعفا، لا بقدره من حيث العدد. فإذا كان الإنكار واحدا يكون المؤكد واحدا، إذا كان الإنكار اثنين المؤكد يكون اثنين. لا، ليس هذا هو المراد. ليس المراد التساوي في العدد، وإنما المراد التساوي في القوة والضعف. قد يكون إنكار واحد يتطلب أو يقتضي مؤكدين، فعندنا إنكار وعندنا مؤكدان، وقد يكون عندنا إنكاران و التأكيد هو عبارة عن ثلاثة مؤكدات وهكذا. فالتأكيد ينبغي أن يكون بقدر الإنكار قوة وضعفا، لا عددا، لا عددا. المصنف ذكر مثالين أتى بشاهدين على ذلك، أتى بشاهدين على ذلك، بشاهدين على ذلك، على القسم الثالث من المخاطب المنكر. لكن قبل ذلك، قبل أن نبين هذين الشاهدين، ينبغي أن نتوقف عند الفرق بين التأكيد الواجب والتأكيد المستحسن. القسم الأول قلنا حسن تقويته بمؤكد، حسن. أما القسم الثالث قلنا وجب توكيده. ما الفرق بين التأكيد المستحسن والتأكيد الواجب؟ مع أن المستحسن عند البلغاء واجب، المستحسن عند أرباب البلاغة واجب. قالوا الفرق هو هذا، أن التأكيد المستحسن، أن التأكيد المستحسن يلام تاركه، يلام تاركه بدرجة أخف من تارك التأكيد الواجب. التأكيد المستحسن هو ذلك التأكيد الذي يلام تاركه لوما أخف من اللوم الذي يتوجه لتارك التأكيد الواجب. واضح؟ وإلا فالمستحسن واجب وهو لا فرق فيه في ذلك عن التأكيد الواجب الذي هو في القسم الثالث. لكن الفرق هو هذا الذي ذكرنا، الفرق هو هذا الذي ذكرنا. الآن نأتي إلى ما ذكره المصنف من الشواهد. قوله تعالى إنا إليكم مرسلون، إنا إليكم مرسلون. التفتوا جيدا، رسل عيسى عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، رسل عيسى، عيسى عليه السلام عنده رسل أرسلهم إلى قوم، أرسلهم إلى قوم، فهؤلاء القوم كذبوا هؤلاء الرسل، كذبوا هؤلاء الرسل. هؤلاء الرسل أخبروهم بهذا الخبر، بأننا مرسلون، لكن مع التأكيد. ألقوا إلى القوم الخبر مؤكداً بمؤكدين. المؤكد الأول إنه، المؤكد الثاني اسمية الجملة إنا إليكم مرسلون. واضح؟ إنا إليكم مرسلون. التفتوا جيدا، ففي هذه الآية، هذا المقطع من الآية، يوجد مؤكدان إن واسمية الجملة. طبعا بعد ذلك نتحدث عن أن الجملة الإسمية هل هي من المؤكدات مطلقا أو هناك تفصيل. نقول هناك تفصيل، أحيانا تكون من المؤكدات، أحيانا لا تكون من المؤكدات، يأتي تفصيل ذلك لاحقا إن شاء الله تعالى. الآن الآية الجملة الإسمية فيها من المؤكدات. فعندنا مؤكدان: الإنكار هو إنكار واحد، ولكن التأكيد هو عبارة عن أمرين، عبارة عن أمرين. أولئك القوم أنكروا أن يكون هؤلاء الرسل رسلا، أن لا يكونوا رسلا، إنكار الرسالة، إنكار الرسالة، واضح؟ الرسل أكدوا هذا المعنى، قالوا نحن مرسلون مع مؤكدين. التفتوا، إنكار الرسالة هذا إنكار قوي يتطلب ويقتضي مؤكدين: القرآن ألقى الخبر مع مؤكدين. لاحظوا، إنكار واحد وهو إنكار الرسالة، ولكن عندنا ماذا؟ مؤكدان: إنا إليكم مرسلون. جيد، هذا في المرة الأولى. في المرة الثانية، في المرة الثانية ألقي الخبر مؤكدا بأربعة مؤكدات، بأربعة مؤكدات. قوله تعالى: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، لمرسلون. التفتوا جيدا، أربعة مؤكدات. وهناك في المخاطب يوجد ثلاثة إنكارات، والتأكيد عبارة عن أربعة أمور. ما هي هذه الأمور؟ ربنا يعلم، ربنا يعلم، هذا الفعل يعلم في هذا السياق يجري مجرى القسم، كما تقول أيضا: يشهد الله أني فعلت كذا، ربنا يعلم أني فعلت كذا، ربنا يعلم يجري مجرى القسم. فإذا عندنا قسم واحد بعد، وعندنا إن، هاي اثنين، وعندنا اللام ثلاثة، وعندنا اسمية الجملة، وعندنا اسمية الجملة. هذه المؤكدات الأربعة جاءت على قدر الإنكار والمبالغة في الإنكار عند المخاطبين. الإنكار الذي كان عندهم عبارة عن ثلاثة إنكارات، ويبين القرآن هذه الإنكارات: ما أنتم إلا بشر مثلنا، واحد، وما أنزل الرحمن من شيء، اثنين، ثلاثة، إن أنتم إلا تكذبون. واضح إن شاء الله؟ واضح. فالمخاطب منكر الخبر الذي يلقى إليه، يجب أن يؤكد، ويؤكد بمقدار الإنكار قوة وضعف. إنكار قد يقتضي مؤكدا واحدا، وقد يقتضي مؤكدين، وقد يقتضي أكثر من ذلك. الآن في المرة الأولى إنكار واحد اقتضى مؤكدين اثنين، في المرة الثانية هناك ثلاثة إنكارات اقتضت أربعة مؤكدات. المسألة إذن ليست مسألة عددية، مسألة ترجع إلى القوة والضعف الذي في الإنكار. هذا واضح إن شاء الله؟ هنا يلفت النظر الشارح إلى أمرين. وهو أنه في المرة الأولى المكذب كم؟ المكذب كم؟ اثنان أو أكثر؟ الآية القرآنية تقول اثنان، فأرسلنا إليهم الآية فأرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، صحيح؟ المكذب في المرة الأولى اثنان، مو الآية فأرسلنا، نعم عفوا، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالثين. التفتوا جيدا، في المرة الأولى المكذب اثنان. الشارح ماذا يقول؟ يقول كما قال تعالى حكاية عن رسل عيسى عليه السلام إذ كذبوا في المرة الأولى. كذبوا في المرة الأولى، كذبوا أو كذبا في المرة الأولى، في المرة الأولى كذبا، كانوا اثنين في المرة الأولى، فالمكذب اثنان، واضح؟ المكذب اثنان وليس ثلاثة حتى يقال كذبوا. فما الجواب عن هذا؟ الجواب هو هذا، التفتوا جيدا، الجواب هو هذا، هذا مبني على أن تكذيب الاثنين تكذيب للثلاثة، أن تكذيب الاثنين تكذيب للثلاثة. كيف؟ توضيح ذلك، توضيح ذلك، عندنا التفتوا، عندنا رسل عيسى عليه السلام عبارة عن اثنين، طبعا الشراح يذكرون اسم هذين الاثنين ويذكرون بعد ذلك اسم الثالث، هذا لا حاجة إلى ذلك، من شاء فليرجع إلى بعض الشروحات أو إلى يعني كتب التفسير، نحن نبين محل الشاهد يعني فيما يتعلق بمطلبنا. التفتوا، المرسل من قبل عيسى عليه السلام في المرة الأولى اثنان، القوم كذبوا، التفتوا، القوم كذبوا هذين الاثنين فيما جاء به، فيما جاء به، الذي جاء به هو الدين، صحيح؟ هو الدين، والدين هذا دين عيسى عليه السلام، دين عيسى، ودين عيسى متحد مع عيسى، لما يكذب دين عيسى فقد كذب عيسى عليه السلام، صحيح؟ فأولئك القوم كذبوا هذين الاثنين وكذبوا ما جاء به هذين الاثنين، بعبارة أدق كذبوا هذين الاثنين بما جاء به من الدين، والدين هو عبارة عن عيسى عليه السلام، يعني الدين متحد مع عيسى عليه السلام، هكذا يعني حتى نوجه كذبوا، وإلا هو كذبا، الدين متحد مع عيسى، فعيسى يكون واحد، وهذان عندنا كم؟ اثنان، فيكون التكذيب لمن يرجع في النهاية إلى ثلاثة، وإلا فالمكذب أولا اثنان، المكذب اثنان، إذا نريد أن نقول ثلاثة بهذا التوجيه، تفتوا، القوم كذبوا الاثنين، وكذبوا، التفتوا، وكذبوا ما جاء به من الدين، والدين متحد مع عيسى، فكذبوا هذين الاثنين وكذبوا عيسى. فيرجع في الأمر في النهاية إلى تكذيب الثلاث، إلى تكذيب الثلاث. هذا توجيه، هذا توجيه واضح، هذا توجيه قد يكون مقبول قد لا يكون مقبول، لكن هو هذا التوجيه. لذلك الشارح ماذا يقول؟ مبني على أن تكذيب الاثنين تكذيب للثلاثة، وإلا فالمكذب أولا اثنان. نعم جيد. هذا هو ما ذكره من ما ذكره الشارح. فالحاصل، فالحاصل، الحاصل أن القسم الأول من المخاطب يلقى إليه الخبر من دون تأكيد، القسم الثاني يلقى إليه الخبر مؤكدا بمؤكد واحد لأجل إزالة هذا التردد، وهذا على نحو أنه يحسن تقويته لا على نحو الوجوب. والقسم الثالث يؤكد الخبر الملقى إليه على نحو الوجوب بمؤكد واحد أو بمؤكدين أو بمؤكدات على وفق الإنكار قوة وضعفا. واضح هذا الكلام إن شاء الله. ثم ينتقل المصنف إلى أمر آخر يتعلق بهذا الذي ذكرنا، وهذا الأمر هو إلى تسمية هذه الضروب الثلاثة، هذه الضروب الثلاثة من الخبر. الخبر الأول المجرد عن التأكيد، الثاني المستحسن تأكيده، الثالث الواجب تأكيده. هذه الضروب الثلاثة لها أسماء. الضرب الأول يسمى بالخبر الابتدائي، بالخبر الابتدائي. وجه التسمية ماذا؟ وجه التسمية هو أنه لم يسبق لا بإنكار لا بتردد ولا بإنكار، لم يسبق بشيء، فالخبر ملقى ابتداء، ملقى ابتداء، لذلك يسمى الخبر الابتدائي، خبر الابتدائي. الثاني يسمى الطلبي، بعد واضح وجه التسمية، الطلب لأنه مسبوق بالطلب، مسبوق بالطلب لأنه يلقى للمتردد الطالب، متردد في الحكم الطالب له، فيسمى الخبر الطلبي. أو أن المخاطب طالب له، يعني هاي وجه التسمية، إما بالنظر لحال الخبر أو لحال المخاطب، إما لأنه مسبوق بالطلب، الخبر مسبوق بالطلب، أو لأن المخاطب طالب له. الثالث يسمى الخبر الإنكاري، بعدهم واضح، يسمى الخبر الإنكاري. الخبر الإنكاري يعني ماذا؟ يعني الخبر الذي يكون مسبوقا بالإنكار، أو الخبر الذي يكون مسبوقا بطلب بإنكار المخاطب له، بإنكار المخاطب له. إذن عندنا ثلاثة أقسام من الخبر، ثلاثة ضروب من الخبر: الخبر الابتدائي بعد والطلبي والإنكاري. هذه الظروف الثلاثة من الخبر تسمى، التفتوا، تسمى إخراج الكلام على مقتضى الظاهر، تسمى إخراج الكلام على مقتضى الظاهر. التفتوا جيدا، تسمى إخراج الكلام على مقتضى الظاهر. الابتدائي يلقى للخال الذهن، الطلبي للمتردد الطالب، والإنكار للمنكر. إخراج يعني إلقاء، لما نقول إخراج بمعنى إلقاء. إخراج الخبر على هذه الوجوه الثلاثة يعبر عنه بالإخراج على مقتضى الظاهر. إلقاء الكلام على هذه الوجوه الثلاثة يعبر عنه بإلقاء الكلام على مقتضى الظاهر. جيد، يعني إلقاء الكلام إلقاء جاريا على مقتضى الظاهر. ومقتضى الظاهر بينه وبين مقتضى الحال علاقة. ما هي هذه العلاقة؟ هي العموم والخصوص المطلق، العموم والخصوص المطلق. التفتوا جيدا، هذا المطلب تقدم والآن، يعني تقدم بعض منه والآن نتذكره ونضيف عليه. التفتوا جيدا، عندنا مقتضى الظاهر وعندنا مقتضى الحال، مقتضى الظاهر ومقتضى الحال، مقتضى الظاهر ومقتضى الحال. ما هو الحال؟ من يتذكر تعريف الحال؟ ذهب
لم يعتبر تعبيرا.
كفى شيخنا، شكرا جزيلا، خير الكلام ما قل ودل. التفتوا، اذا تتذكرون قلنا عندنا ثلاثة مصطلحات: الحال، مقتضى الحال، والمطابقة. هناك عرفنا الحال، الحال هو الأمر الداعي للمتكلم إلى أن يعتبر في كلامه خصوصية ما. بعبارة أخرى، هو الأمر الداعي إلى أن يكون الكلام متكيفا بكيفية مخصوصة. صحيح، متكيفا بكيفية مخصوصة. وهذا الحال يكون على قسمين، هذا الحال له فردان، بعبارة أدق تحته فردان. الفرد الأول الحال الظاهر، الفرد الثاني الحال الخفي. الحال الظاهر ما كان ثابتا في نفس الأمر والواقع، المخاطب فعلا هو منكر، فعلا هو منكر. هذا الإنكار هو حال يدعوني إلى أن أكيف كلامي بالتأكيد، أن أجعل كلامي مشتملا على التأكيد. أقول إن زيدا لقائم، هو واقعا ماذا؟ هو منكر، واقعا منكر. هذا حال ظاهر، هذا الفرد الأول. الفرد الثاني الحال الخفي، ما كان ثابتا باعتبار ما عند المتكلم، باعتبار ما عند المتكلم لا بحسب نفس الأمر والواقع. المخاطب عالم غير منكر، غير منكر، أنزله أنا المتكلم منزلة المنكر، أنزله منزلة المنكر، هو في الواقع ليس بمنكر، أنا أنزله منزلة المنكر فأجعله منكرا. فهذا الإنكار الذي عنده الإنكار المدعى، الإنكار المدعى يكون حالا يدعوني إلى أن أكيف كلامي بكيفية مخصوصة بأن يكون مشتملا على التأكيد. فإذا الحال له فردان، حال ظاهر وحال خفي، واضح؟ حال ظاهر وحال خفي، طبعا هذا ذكرناه فيما سبق. أما مقتضى الظاهر فله فرد واحد لا أكثر، أو له يعني معنى واحد لا أكثر، الأمر الداعي واقعان وحقيقتان إلى أن يكون الكلام مكيفا بكيفية خاصة أو مخصوصة. ما عندنا ظاهر حال خفي، عندنا بعد ظاهر حال، ظاهر حال من تسميتي ظاهر حال، ما عندنا ظاهر يعني ظاهر حال خفي، ما عندنا ظاهر حال بعد، هو فرد واحد. الحال ظاهر وخفي، ظاهر الحال ظاهر الحال واحد، واضح؟ لذلك المخاطب إذا كان خالي الذهن، خالي الذهن واقعا، واقعا ألقي الكلام إليه من دون تأكيد، هذا إلقاء الكلام على وفق الظاهر، على وفق الظاهر، على مقتضى الظاهر، هو واقعا خالي الذهن، وقد يكون مترددا، ألقي الكلام مؤكدا، مؤكدا بمؤكد، قد يكون منكرا وهكذا، هو ظاهر حاله حقيقة، يعني يعني مو ادعاء، مو تنزيلا، ليس تنزيلا، ليس ادعاء. أما الحال فيمكن أن يكون تنزيلا، واضح؟ إذا اتضح هذا فالآن أيهما الأخص وأيهما الأعم؟ مقتضى الظاهر يكون أخص من مقتضى الحال، صح؟ مقتضى الظاهر يكون أخص من مقتضى الحال، كل مقتضى الظاهر هو مقتضى الحال ولا عكسه، ولا عكسه. هذا عكس ماذا؟ هذا عكس ماذا؟ عكس لغوي، صح؟ عكس لغوي ليس عكسا اصطلاحيا. كل مقتضى الظاهر هو مقتضى الحال ولا عكسه. ومن هنا التفتوا جيدا، إذا خرج الكلام معي، إذا هذا واضح، إذا هذا واضح الآن نأتي إلى هذا الأمر، إذا خرج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، وبعبارة أخرى إذا خرج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر كما هو في المطلب الآخر الذي يشرع فيه المصنف بقوله وكثيرا ما يخرج الكلام على خلافه، إذا خرج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر بأن ينزل غير السائل كالسائل، لأن هو غير سائل، أنزله منزلة السائل فألقي الكلام إليه متناسبا مع السائل، هذا يأتي إن شاء الله نفصله أكثر. إذا خرج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر نقول هذا الكلام هو واقع على ماذا؟ على مقتضى الحال وليس على مقتضى الظاهر، صح؟ لأن الحال أعم، الحال ينسجم مع الظاهر وينسجم مع التنزيل، حال، لأن هو ليس بمنكر حقيقة، أنت تنزله منزلة المنكر ثم تلقي الخبر إليه مؤكدا. هذا الخبر الآن ملقى على وفق الظاهر، على وفق ظاهر الحال أو على غير وفق الحال، على ظاهر الحال. إذا هو غير منكر أنت تنزله منزلة المنكر، فتلقي إليه الخبر مؤكدا، مؤكدا. هذا إلقاؤك الخبر إليه مؤكدا هذا إخراج للكلام على وفق ظاهر الحال أو لا؟ ماذا تقولون؟ لا، لكنه على وفق مقتضى الحال، لأن هو ظاهر الحال هو غير منكر، الآن أنت تجعله منكر، فهذا على خلاف مقتضى الظاهر، ولكنه على وفق مقتضى الحال. واضح المطلب؟ ها شيخنا، هاي كلمة إن شاء الله مو ظاهرة في المطلب، يعني في بعض الأحيان إن شاء الله تكون تعليقية أو تبريكية فيها كلام يعني، فإن شاء الله واضح أو مو واضح. الذي يقدم إن شاء الله مو واضح عندي، هذا أنا اللي، أما اللي أخر إن شاء الله يعني المطلب واضح عندي. يعني لطيفة، باب اللطيفة أذكرها، يعني بعض الناس ما ملتفت إليها، يعني بعض الناس إذا كان عنده من أسباب الحياة الشيء الكثير، أسباب الحياة المريحة من مال وثروة إلى آخره، لما تسأله عن وضعه يقول عندي خير من الله، عندي كذا عندي كذا عندي عندي عندي، بس ما يذكر عندي عندي الله، عندي كذا عندي كذا. لكن حينما لا يكون عنده أي شيء وتسأله يقول ما عندي إلا الله تعالى. في الثقافة الدينية الذي عنده الله تعالى هذا من أغنى الناس، صحيح؟ الإمام في دعاء عرفة يقول ماذا وجدك، ماذا وجد من فقدك، وماذا فقد من وجدك، من وجدك ماذا فقد. فهذا الذي لا شيء عنده يقول ما عندي إلا الله، ويتصور أنه فقير ما عنده شيء، والحال أنه عنده كل شيء إذا الله كان معه. حتى في العبائر، إذا تتذكرون في العبائر متى يقال اللهم؟ متى؟ إذا كان المطلب في ثبوته ضعف، يعني يصعب ثبوته، يقال يا الله اللهم. أما إذا لا بعد يقال اللهم؟ لا يقال اللهم. الآن الطالب إذا كان واضح عند المطلب يقول واضح، إذا مو واضح يقول إن شاء الله. نطبق العبارة الآن. قال المصنف: كما قال تعالى حكاية عن رسل عيسى عليه السلام إذ كذبوا في المرة الأولى، هي في الحقيقة إذ كذبا في المرة الأولى، لكن بعد هذا يحمل على أن تكذيب الاثنين هو تكذيب الثلاثة. إنا إليكم مرسلون بمؤكدين، إن وماذا؟ اسمية الجملة. وفي الثانية إنا إليكم لمرسلون بأربعة مؤكدات، المؤكد الرابع لم يذكره، ذكره الشارح. ويسمى الضرب الأول من الخبر ابتدائيا، والثاني طلبيا، والثالث إنكاريا. ويسمى هذا الإخراج، وإخراج الكلام يعني، ويسمى إخراج الكلام يعني إلقاء الكلام، إخراج الكلام عليها على هذه الوجوه الثلاثة، وهي خلو الذهن، الوجوه الثلاثة خلو الذهن والتردد والإنكار، إخراجا على مقتضى الظاهر. قال الشارح: كما قال تعالى حكاية عن رسل عيسى عليه السلام إذ كذبوا في المرة الأولى إنا إليكم مرسلون، مؤكدا بأن وليس بأن، عندكم إن، أي أنا عندي أن، مؤكدا بأن واسمية الجملة. وفي المرة الثانية ربنا، لعله الصحيح عندكم ربنا بالضم، أي لا ضمة أو فتحة، أي أنا عندي فتحة، لعل الصحيح ربنا بالضم، ربنا يعلم. لاحظوا هذا المؤكد الأول، هذا ربنا يعلم تجري مجرى القسم. إن الثاني، إن إليكم لمرسل، لام واسمية الجملة مؤكدا بالقسم، وإن واللام واسمية الجملة. هذه اللام ماذا تسمى في النحو؟ هي تأكيد واضح، تسمى مزحلقة. حسنت. قال لمبالغة المخاطبين في الإنكار، يعني عندهم مبالغة في الإنكار، حيث قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، بعد وما أنزل الرحمن من شيء، بعد يعني ما أنتم إلا بشر مثلنا. هم عندهم قاعدة أن المرسل لا يكون بشرا، وأنتم الآن بشر مثلنا، فلا تكونوا رسلا، لأن المرسل لا يكون بشرا. واضح عندهم، لهذا قال ما أنتم إلا بشر. هذا في الحقيقة هذا كناية، هذه كناية، ما أنتم إلا بشر. مرة يقولوا ما أنتم رسلا، لو حملنا ما على أنها عاملة، ما أنتم رسلا، نفي صريح للرسالة. مرة يقول ماذا؟ ما أنتم إلا بشرون، هذه كناية، هذا نفي ماذا؟ نفي الرسالة بنفي لازمها. لازم الرسالة ماذا؟ أن يكون المرسل غير بشر، غير بشر، والحال هو بشر فهو ليس برسول. يعني هذه كدعوة الشيء ببينه، الكناية أبلغ من التصريح، صحيح أبلغ من التصريح، لأنها كدعوة الشيء ببينه. يعني هم كأنهم قالوا ما أنتم رسلا، لماذا؟ لأنكم بشر. مرة يقول ما أنتم رسلا، أين البينة؟ لا توجد. فدعوة الشيء مع البينة أبلغ من دعوة الشيء فقط، لذلك ها هنا كناية، وقالوا الكناية أبلغ من التصريح، أبلغ من التصريح. قال ما أنتم إلا بشرون، لأن هؤلاء لما جاءوا ما قالوا نحن لسنا ببشر، حتى هؤلاء يأتوا يثبتون البشرية، لأن هؤلاء المخاطبون، هؤلاء المخاطبين التفت، عندهم الرسالة تعني عدم البشرية، الرسالة تعني عدم البشرية، المرسل لا يكون بشرا. فهؤلاء الرسل لما قالوا نحن رسل، يعني بمفهوم المخاطبين، يعني كأنهم قالوا نحن لسنا ببشر، فهؤلاء أثبتوا البشرية، قالوا ما أنتم إلا بشرون. وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. وقوله إذ كذبوا، قول المصنف مبني على أن تكذيب الاثنين تكذيب للثلاثة، وإلا فالمكذب أولا اثنان. قال ويسمى الضرب الأول ابتدائيا، والثاني طلبيا، والثالث إنكاريا. ويسمى إخراج الكلام عليها على هذه الوجوه المذكورة. ما هي الوجوه المذكورة؟ قال وهي الخلوع عن التأكيد في الأول، والتقوية بمؤكد استحسانا في الثاني، ووجوب التأكيد بحسب الإنكار في الثالث، يسمى ماذا؟ إخراجها، إلقاءها على مقتضى الظاهر، يعني إلقاء جاريا على مقتضى الظاهر، ومقتضى الظاهر أخص مطلقا من مقتضى الحال، لأن معنى مقتضى الظاهر هو مقتضى ظاهر الحال، يعني الحال الظاهر. مقتضى الظاهر هو فرد واحد من فردي الحال، فكل مقتضى الظاهر هو مقتضى الحال من غير عكس لغوي، كما في صورة إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. هذا أين؟ المذكورة في قول المصنف بعد ذلك، وكثيرا ما يخرج، فإنه يكون على مقتضى الحال ولا يكون على مقتضى الظاهر. ثم انتقل إلى ماذا؟ المصنف إلى إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، ويأتي بيانه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.